وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار والصلاة والسلام على سيد الأبرار من ختم الله به الرسالات وأتم الله به النبوات سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والمرؤات وبعد فهذا برنامجكم دار السلام ولقاء اليوم عنوانه نواضح يثرب النواضح في اللغة جمع ناضح وهي الإبل التي يستسقى عليها ويثرب اسم لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر إليها وهذه جزء من كلمة قالها عمير بن وهب الجمحي عندما بعثته قريش ليخرص لهم ليعلم لهم عدد جيش النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر كان ذلك ضحى يوم الجمعة 17 من شهر رمضان للسنة الثانية من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم نعلم نحن جميعا معشر المسلمين أن يوم بدر ليس يوما كسائر الأيام الله عز وجل يقول وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان وقال ولقد نصركم الله ببدر وحسان أو كعب بن مالك يقول وبيوم بدر حين تمحى وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد الشيء العظيم يسهل ييسر تناوله من عدة طرائق وكذلك يوم بدر يمكن أن يخبر الناس عنه كل عام بطريقة لعظمة الأمر لجلالته فهذا يوم الفرقان اليوم العظيم الذي نصر الله عز وجل فيه دينه وأعلى كلمة الإسلام وأعز جنده ونصر نبيه سنأتي في عامنا هذا في الحديث عن يوم بدر عبر شخصيات نتحدث عن شخصيات شهدت ذلك اليوم أو لم تشهده كانت حوله تحوم حوله بالأخبار بالأحداث ثم من خلال دراسة هذه الشخصيات نصل إلى الكثير والجليل من المعاني إن شاء الله ضمضم ابن عمرو الغفاري هذا أولى الشخصيات هذا الرجل هو الذي بعثه أبو سفيان ليخبر قريشا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تعرضوا لعير وقافلة قريش أبو سفيان قائد القافلة عائد من الشام لا بد أن يمر على المدينة سمع النبي صلى الله عليه وسلم بالقافلة ندب أصحابه إليها علم أبو سفيان بهذا فبعث أول الأمر إلى قريش يستنجدها وفي الأمر الآخر أخذ إلى ساحل جهة الساحل يعني حاول أن يجعل بدرا عن يساره أراد أن يبعد قليلا ضمضم ابن عمرو الغفاري لما دخل مكة أراد أن يحث القوم على النجدة ماذا صنع؟ شق قميصه وجدع أنف بعيره وحول رحله ثم دخل على مكة ينادي في أهل الوادي يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة أموالكم عرض لها محمد وأصحابه لا أرى أن تدركوها الغوث الغوث لا أرى أن تدركوها هذا يبعث فيهم الهمم في أن يتركوا ما بأيديهم ويأتوا إلى المدينة لينجزوا أو لينقذوا قافلتهم التي كانت مع أبي سفيان فهذا أول الشخصيات ضمضم ابن عمرو الغفاري وقد كان أحسن ما كلف به واستطاع أن يبعث الحمية في القرشيين وهم أصلا في ذلك الوقت العرب كانت الحمية تجري في دمائهم الله عز وجل يقول حمية الجاهلية فكان فيهم من الحمية فلما سمعوا هذا المنادي يخبرهم أن أموالهم عرض لها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه نفروا إلا قليلا منهم هذا ضمضم القفاري عمير ابن وهب الجمحي بنو جمح بطن من قريش معروف منه كبار القرشيين مثل أمية بن خلف كما سيأتي عمير بن وهب خرج مع قريش فلما استقرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وجيشه المكان واستقر كذلك بقريش وأصبح القوم غير متباعدين عن بعض بعثت قريش عمير بن وهب لينظر لهم كم عدد جيش محمد، كم عدد جيش محمد. وكان رجلا حاد البصر ثاقب الفكر، له قدرة على أن يعرف عدد الرجال. فأتى فجال جولة من بعد ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم عاد فقال إن القوم ما بين في 300 يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا، وكان كما قالوا، فقد كان جيش النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ 310 رجلا. ثم قال دعوني أنظر لعله قد يكون في القوم معهم مدد أو ثمة كمين. فعاد مرة أخرى فأبعد، في المرة الأولى لم يتخطى الجيش فعرف العدد، أما في المرة الأخرى أبعد قليلا حتى ينظر إن كان ثمة كمين، إن كان ثمة مدد، وقريش تعلم من تبعث. فلما استيقن عاد قال لا أظن أن هناك كمينا ولا مددا. ثم قال الكلمة التي جعلنا منها عنوان اللقاء، قال لكني أقول يا معشر قريش، رأيت البلايا تحمل المنايا، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع، رأيت قوما ليس معهم منعه ولا ملجأ إلا سيوفهم، ولا أرى أنه يقتل رجل منهم حتى يقتل رجل منكم، فإن يقتل منهم فإن يقتل منكم أعدادهم فما خير العيش بعد إذ. ما الذي أراد أن يقوله عمير بن وهب؟ هذا الرجل بعثته قريش، هذا قبل إسلامه وأسلم بعد ذلك، بعثته قريش نائبا عنها، والعرب تقول إن الرائد لا يكذب أهله، فالإنسان إذا وفق في من يبعثه جاءه بالأمر على تمامه. فالرجل لم يكتفي بذكر العدد، ولم يكتفي بأنه ذكر أن لا كمين ولا مدد، وإنما جاء وقال ما ظنه في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان ظنه حسنا. قال رأيت البلايا تحمل المنايا، رأى الموت عيانا قبل أن تقع المعركة. قال رأيت نواضح يثرب، لأن جل من كان معهم كان إبلا، لم يكن هناك إلا فرس أو فرسان مع المسلمين، وأكثرهم مشاه ولا ركائب لهم إلا الإبل. قال نواضح يثرب، يعني أن الرجل منهم لا يملك أصلا بعيرا يتنقل به، إنما هي التي يسقون بها في البيوت هي التي حملتهم إلى بدر، أي أنهم جاءوا راغبين فيما ينشدونه. نواضح يثرب تحمل الموت الناقع، قوم ليس معهم إلا سيوفهم وهي الملجأ وهي المنع لهم. الإنسان العاقل في عموم حياته لا يجعل عدوه يستعمل سلاحه كله، بمعنى لا تضيق على من على عدوك حتى يضطر إلى أن يخرج سلاحه كله يقتلك بأي شيء. هذا أمر ينبغي للعاقل أن يتمثله في حياته كلها. المرأة مثلا مع زوجها لا ينبغي أن تكثر من اللوم والعتاب والجحود والأخذ والعطاء عليه حتى تضطره إلى أن يتلفظ بالطلاق من غير أن يشعر. كذلك الأب في معاملته لأبنائه لا يكثر من اللوم والتأديب والعتاب والملامة أمام الناس حتى يخرج ابنك إليك ما لا تحب أن تسمعه منه. فالعاقل في كل أحواله لا يجعل من حوله سواء كان عدوا أو صديقا لا يضطره إلى أضيق الحيل، فإن ذلك فيه من الوبال عليك. وهذا ما فقهه عمير بن وهب، يقول رأيت رجالا ليس معهم إلا السيوف، أي أنهم سيقاتلون إلى أقصى حد، أنهم يعلمون إن سقطت سيوفهم ماتوا قتلوا هلكوا، لا ملجأ لهم ولا منع يقول إلا سيوفهم، ولا أرى أنكم تستطيعون أن تقتلوا رجلا منهم حتى هو يقتل رجلا منكم، فإن قتلوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد إذ. يعني إذا كانوا هم 300 وقتلوا منكم 300 حتى لو قتلتموهم جميعا، لكن إذا ذهب منكم 300 ماذا بقي؟ فما خير العيش بعد إذ. وهذه كلمة جامعة لعمير بن وهب رضي الله عنه وقد أسلم بعد ذلك. لكن انظر إلى قوله نواضح يثرب تحمل الموت الناقع، والأمر كما تفرس عمير وقع، كما تفرس عمير وقع. هذا ثاني الشخصيات. ثالث الشخصيات عقبة ابن أبي معيط، وهذا عياذا بالله من أئمة الكفر، والمشهور هو الذي لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة يصلي عند الكعبة هو الذي حمل سلى الجزور ووضعه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. وقد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقتل، فوقع ما أخبره النبي به. هذا عقبة بن أبي معيط لما جاء النثير إلى قريش ممن أحب أن يتخلف يتأخر، أمية ابن خلف. أمية وقتها كان شيخا جليلا كبير السن عظيم الجسم لا يقدر على الحركة، فأحب أن يتخلف ولديه مال يبعث أحدا عوضا عنه. فجاءه هذا عقبة بن أبي معيط بمجمرة والناس يحفون حوله في قرب المسجد، فقال: استجمر يا أبا علي فإنما أنت من النساء. هذه الكلمة لا يقبلها الرجل الحر، المرأة محفوفة محفوظة مكفولة، تحمى ولا تحمي، يدافع عنها ولا تدافع، تبجل تطعم تكسى، هذا أصلها في كلام العرب. ولهذا قيل في حق الزبرقان بن بدر الحطيئة يهجوه: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. فعد هذا مثلب في حقه وهجاء قاذعا. فجاء هذا عقبة بن أبي معيط إلى أمية بن خلف وقال: استجمر كما إنما أنت من النساء. لما قالها قال له أمية: قبحك الله وقبح ما جئت به. ثم اضطر إلى أن يخرج مع قريش. فانظر إلى عقبة كيف استطاع أن يغير طريقة ورأي أمية بن خلف. هذا ثالث الشخصيات. رابع الشخصيات الأخنس ابن شريق. هذا أصلا ثقفي من بني ثقيف، لكنه كان حليفا لبني زهرة، وكان بني زهرة يعظمونه، وبني زهرة هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن آمنة بنت وهب أم النبي عليه الصلاة والسلام هي من بني زهرة. فهذا الأخنس قبل أن تبدأ المعركة ولما اطمأن أن عير أبا سفيان نجت، قام في بني زهرة وقال: أطيعوني فإن صاحبكم، يقصد مخرمة بن نوفل. مخرمة بن نوفل هذا من كان مندوب لبني زهرة في القافلة في الشام. قال: إن صاحبكم نجا وما لكم نجا، فألما تقاتلون؟ وقال: اجعلوا الجبن علي، يعني إن عيركم أحد أنكم جبناء اجعلوها في، لكن ارجعوا. أطاعوه بني زهرة، فلم يشهد بدرا زهري قط. فلما وقع ما وقع وهلك أهل الإشراك ووقع الأمر عليهم، أصبح الأخنس أعظم سؤددا فيهم، لأن قوله ورأيه كان بركة عليهم. من هنا يعلم أن العاقل لا يبحث عن الشر، والله عز وجل يقول: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وفي القرآن: وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. والمقصود أن الإنسان العاقل لا يبحث عن الشر، لكن إن موجه بالشر وقوبل بالشر، فالعربي يقول: إذا لم تكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المضطر إلا ركوبها. وكما قال الحارث بن عباد في أنه حاول قدر الإمكان أن يجتنب حرب البسوس لكنه لم يجد منها مفر، لقحت حرب وائل عن حيالي. هو يقول: وإن قتل الحر بالشسع غالي، في أبياته الشهيرة التي قال فيها: قربا مربط النعامة مني. والمقصود أن بني الأخنس بن شريق استطاع أن ينجو بني زهرة من عقله وحكمته، عدم الخوض في الشر ما أمكن. هذا رابع الشخصيات. خامس الشخصيات سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وهذا في الأنصار من الأوس. فهو النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع من أبي بكر وسمع من عمر وسمع من المقداد وهو غاد إلى بدر، أحب أن يسمع من الأنصار، ففهم سعد بن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم يريدهم، فقال: لك أنك تريدنا يا رسول الله؟ قال: نعم. فقال: امضي على ما أمرك الله. وقال كلاما حسنا شرح الله به صدر نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم لما نزل المسلمون في معسكرهم أشار على النبي عليه الصلاة والسلام بأن يبني عريشا توضع عنده ركائب، فإذا كانت الظفر لهم فرح، وإن كان الأمر غير ذلك حمله أهل الركائب إلى المدينة ليستنصر بمن فيها. وقال قولة لا يقولها إلا سعد: قال والله لقد تركنا في المدينة رجالا لسنا بأشد حبا لك منهم، ولكن لا يعلمون أن هناك قتالا. وهذه كلمة تدل على السؤدد، تدل على الإنصاف. الرجل الحر للسؤدد لا يذم قومه ولا يعير من كان بعيدا ولا يهمز ولا يلمز في أقواله، يعرف لأهل الفضل فضلهم. فسعد رضي الله عنه وأرضاه لم يقل إن الذين بالمدينة تخلفوا عنك وتركوك ونحن الرجال، نحن الأشداء، نحن الذين نحميك. قال والله لقد تركنا إخوانا لنا بالمدينة ما نحن بأشد حبا لك منهم، ولكن لم يكن يعلموا أن هناك قتالا. كلمة عظيمة لا يقولها إلا السادة. بني العريش والنبي صلى الله عليه وسلم بات ليلة 17 في ذلكم العريش يناجي ربه حتى أشفق أبو بكر عليه. وهنا إلى الآن في بدر، في محافظة بدر الآن، مسجد يسمى مسجد العريش. الظاهر أنه بني على مكان العريش الذي نصبه المسلمون يومئذ لنبينا صلى الله عليه وسلم وبنوه. هذا خامس الشخصيات. من الشخصيات أمية بن خلف، وهو الذي طلب منه أن يستجمر فخرج. هذا قتل في بدر، قتل في بدر بعد أن أسر أول الأمر، فنادى بلال في الناس هذا رأس الكفر أمية بن خلف فقتل. وأمية هو الذي تولى تعذيب بلال في رمضاء مكة، وكان بلال يجيبه أحد أحد. هذا إجمال حول عنوان لقاء اليوم، نواضح يثرب، الكلمة الخالدة التي قالها عمير بن وهب الذي من الله عليه بعد ذلك بالإسلام رضي الله عنه وأرضاه. حول اليوم 17 من شهر رمضان الذي وقعت فيه موقعة الفرقان، والعلم عند الله.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
الحمد لله، هذا الجزء الثاني من لقاء اليوم من برنامجكم دار السلام، وعنوان اللقاء نواضح يثرب. هذا جرت العادة نجيب على الأسئلة. نبدأ بسؤال الأخت نجود من دبي، تقول ثمة ذهب أعد للاستعمال ومضى عليه حول أي عام كامل ولم يستعمل، السؤال هل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة؟ هذا فيه تفصيل. الذهب الأصل أنه مال زكوي مثل الفضة، مال زكوي. فإذا عد للاستعمال فالراجح من أقوال العلماء أن لا زكاة فيه، وقال بعض العلماء فيه زكاة لكن نحن نفتي بأن لا زكاة فيه. السؤال هنا أن هذا الذهب أعد للاستعمال لكنه لم يستعمل، فيبقى على حاله، على نية صاحبته مالكته على أنه معد للاستعمال. فالصواب إن شاء الله أن لا زكاة فيه، لكن ذلك الذهب الذي يؤخذ كسبائك أو كجنيهات أو ما أشبه ذلك ثم يوضع في خزانة البيت أو في البنك أو في المصرف، فهذا الذي فيه زكاة. أما ما أعد للاستعمال ثم شغلت المرأة عنه فلهت عنه لم تستعمله عاما كاملا، فالراجح إن شاء الله أن لا زكاة فيه. أم خالد من السعودية.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
والله عندي كم سؤال، بس أول سؤال بسألك عن يمكن نفس سؤال الذهب. إذا الواحد أهدى هدايا ذهب يعني مناسب الزواج ولا استعمل وحط بالبنك، يعني وضع بالبنك علشان يعني عدم استعماله، يعني
هذه فيها زكاة يا أم خالد، لأن هذا ذهب جاء هدية وأنت مستغنية عن استعماله، فوضعته في خزانة سواء كان في البيت أو في البنك فأصبح كنزا، فيزكى كل عام، يقوم ثم يزكى يا أم خالد ربع العشر، في كل 1025 ريالا.
طيب الله. في سؤال ثاني بالنسبة لما صلة الرحم بالنسبة لزوجات الأبناء، يعني زوجة الابن إذا هي ما تزور يعني ما تزور أم الزوج يعني،
نعم.
هذا فيه يعني لها يعني يعتبر كأنه يعني أنها قطعت الرحم، بس الزوجة مش الأبناء.
هذا يعني أحيانا تكون في قرابة وأحيانا لا تكون في قرابة، يعني أحيانا تكون زوجة الابن تربطها بأم زوجها قرابة،
نعم.
فهذا يتأكد فيها الرحم ويدخل بقول الله والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. وأحيانا تكون الزوجة زوجة الابن أجنبية تماما، يعني من قبيلة أو من عائلة أخرى تماما، فهذه العرف يتطلب أن يكون هناك تواصل، فهي من برها بزوجها تبر أم زوجها، فينبغي عليها أن تتواصل مع أم زوجها ما أمكن. الله عز وجل يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم، لكن لا نستطيع أن نقول والحال هذه أنها قاطعة رحم، لا نستطيع أن نقول أنها قاطعة رحم، لكنها قطعا مفرطة، لأن العرف له اعتباره في الشرع.
طيب في سؤال بالنسبة للخوف، يعني الواحد يحس دائما بخوف، دائما الخوف من كل شيء، من المستقبل، من الخوف، من
الخوف من مثل ماذا يا أم خالد؟ من الموت مثلا؟
من كل شيء، يعني الواحد دائما يكون في رهبة الخوف.
لا، وأحيانا قد يحصل ردة فعل لأمر أو خبر تلقاه الإنسان في حالة لم يكن مهيئا له أن يتلقى مثل ذلك الخبر، فينشأ عنه ما يعرف عند علماء النفس بنوبة الفزع أو نوبة الخوف أو نوبة الهلع، فهذا مرض نفسي له علاج، يذهب إلى الطبيب وله نوع من من الدواء يعطى ويشفى بعد ذلك بإن شاء الله قرابة 20-40 يوما، يرى المريض التغيير ولا يبقى مستسلما لذلك الخوف، لأنه ليس بمقدوره أن يدفعه ما دام مرضا معروفا، فلا بد له من علاج. نسأل الله لنا ولكم العافية. نعم، أبو مهند من دبي.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام، حياك الله أبو مهند.
الله يحييك، الله يكرمك. عندي ثلاث أسئلة بعد إذنك، أولهم في عجالة بس. السؤال الأولاني بالنسبة للزكاة، عندي مقدار من عند زوجتي، يعني مقدار من الذهب ده معدل الاستخدام، وجزء تاني اختلطت فيه النية بين الاستخدام وبين اللي هو الحفظ جزء من المال، وعندي جزء من المال عاوز أطلع عليه زكاة. سؤالي هو هل الجزء من اللي هو اختلطت فيه النية عليه زكاة؟ وإذا كان عليه زكاة هل أضمه للمال اللي هو النقدي وأعمله نصاب واحد، ولا كل واحد فيهم نصاب؟ أكمل بيت الأسئلة ولا
نكمل المجاوب معكم مهند؟ اسمع مهند، بالنسبة للسؤال الأول لابد أن يفرق ما بين ما تملكه أنت وما تملكه الزوجة. ما تملكه أنت من مال إذا حال عليه الحول تزكيه، فتبرأ بذمة وتبرأ ذمة أبي مهند. بقينا في أم مهند. مهند عندها ذهب، هذا الذهب ملكها هي، ملكها هي، يجوز لها أن تصنع به ما تشاء، ليس لأبي مهند سلطان عليه. هذا الذهب ما أعد منه للاستعمال نحن نفتي أن لا زكاة فيه، لكن ثمة ذهب هي أبقته لا تستعمله، وفي ظنها قد بيتت أنها تكنزه لنوائب الدهر، فهذا فيه زكاة تخرج منه بعد أن تقومه ربع العشر. فزكاتها شيء وزكاتك أنت شيء، هي مخاطبة بالشرع وأنت مخاطب بالشرع.
تمام. السؤال الثاني بعد إذنك، عايز أعرف الفرق بس كيف إن إحنا يعني حسن الظن بالله وإن إحنا نرغب في ذلك، والجانب الثاني ألا نأمن مكر الله، كيف يكون نكون بين الاثنين يعني؟
نعم، حسن الظن يتأكد كلما مثلا إذا وقع لا سمح الله منك خطيئة، فأنت تحسن الظن بربك أن الله كريم يغفر ويعفو حتى تقبل على التوبة. والأمن من مكر الله إذا أنت وفقت للعمل الصالح والطاعات وقيام رمضان لا تبقى معجبا بعملك، تخشى مكر الله، والإنسان بين هذا وهذا يتقلب حتى بعد عمر طويل يأتي الأجل، فعند دنو الأجل يغلب الإنسان حسن ظنه بربه جل وعلا. تفضل يا أختي من سلطنة عمان. تفضل يا أختي خديجة. يا خديجة، الأخ راشد من العين.
نعم، السلام عليكم يا شيخ.
السلام، حياك الله.
كيف الحال؟ عساك
بخير
يا أخوي. عندنا طول عمرك في سؤال، طول عمرك فيه المسجد فيه حطوط أذان برا، حطوا السماعة داخل طول عمرك داخل المسجد.
لحظة، أعد على مهلك يا راشد.
في طول عمرك فيه الأذان سماعة برا، مال الأذان
خزان
أذان مسجد، المسجد
سماعة الأذان. نعم، ما بها.
نعم، في دخلوها داخل المركز، يعني داخل البيت، يعني في المر، هل يجوز ولا لا؟ يوم يذن يسمعونها للنايمين ولا داخل يعني داخل المنزل.
يعني تريد تضع السماعة في المنزل؟
داخل المنزل، مبعوثة داخل المنزل.
والله آخر كلمة أنا ما أفهم السؤال، لكن على العموم بالنسبة لهذه مكبرات الصوت التي في المسجد تكون على المنائر حتى يسمعها الناس، إذا أنت تقول في سؤالك أريد أن أدخلها بيتي جزء منها حتى أسمع الأذان، لا داعي لمثل هذا. هذا الذي أفهمه من سؤالك. الأخ أحمد من موريتانيا.
ألو.
حياك الله.
السلام عليكم صالح، حالك؟
وعليكم السلام، تفضل ابدأ بالسؤال يا أخي أحمد حتى لا ينقطع مثل
أمس. صالح أحبك في الله، والله
أحبك الله وأنا أحبك وأحب أهل موريتانيا.
أكرمك الكريم. قلت لك أنا يا جيت الإمام كبرت.
قلنا لك قبل ذلك يا أخي أحمد اسأل مباشرة. الأخ فايز من الكويت. الأخ فايز،
السلام عليكم.
عليك السلام، حياك الله أخي فايز.
نعم معك،
تفضل اسأل.
يعلم الله يا شيخ أني أحبك بالله حبا كثيرا كثيرا
ما شاء الله. أحبك الله وأجلك
وارتاح كثيرا لإجاباتك. يا شيخ أنا صار لي حادث قبل 14 سنة وفقدت القدرة على المشي. فقبل الحادث كنت بعيد عن الله سبحانه وتعالى، وبعد الحادث صرت قريب لله. فما أدري يا شيخ هل هذه عقوبة أم رحمة؟
لا إن شاء الله إنها رحمة، ما دامت ساقتك إلى الله فهي يقين الرحمة. العبرة بأثر الشيء لا بالشيء نفسه، العبرة بأثر الشيء لا بالشيء نفسه. فما دامت ساقتك إلى الله، ما دمت ديانة أنت اليوم خير منك قبل الحادث، فلا ريب أنها رحمة من الله عز وجل عظيمة جليلة. كنت سليم البدن مريض القلب، والآن أنت مريض البدن لكنك لله الحمد سليم القلب. والجنة أدخلك الله إياها المسلمين، والجنة يدخلها من سلم قلبه ليس من سلم بدنه. يعني قد يسلم البدن ولا يدخلها، وقد لا يسلم، لكن من يسلم قلبه يدخل الجنة. قال الله عز وجل: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الأخ محمد من بريطانيا.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله أخي محمد.
الله يجازيك الخير يا شيخ.
آمين.
شيخ عندي ثلاثة أسئلة سريعة، الله يبارك فيك.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. سؤالي شيخ، من هم وأين هم وهل موجودين في زمننا هذا؟ يعني توجهنا، أنا ترت أمريكا وأوروبا ما شفت أهل الكتاب نعم يعملون معاملة جيدة وبما يرضي وما يرضي ديننا الإسلام، ولكن يشركون بالله.
المراد بها عبد الله بن سلام ومن معه ممن أسلم من أهل الكتاب، ليس المقصود بها أحد من أهل زماننا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ختم الله به النبوة والرسالات. فمن لم يؤمن به لا يعد مؤمنا حتى لو آمن بموسى وعيسى. فالله عز وجل قال: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة، لأنه قبل ذلك الآيات كانت تذم كفرة أهل الكتاب. السؤال الثاني يا أخي الكريم.
الله يجازيك الخير. ألم يذكر سيدنا إبراهيم في الإنجيل والتوراة والزبور علما ربنا سبحانه وتعالى قال: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟
ذكر إبراهيم في التوراة والإنجيل، لكن ليس هذا معنى الآية. معنى الآية هم يقولون إن إبراهيم يهودي تبع للتوراة، والنصارى يقولون إن إبراهيم نصراني تبع للإنجيل. فالله عز وجل يرد عليهم أن إبراهيم سبق هؤلاء جميعا، أي أن إبراهيم ولد ومات قبل أن تنزل التوراة، فكيف يصبح تابعا للتوراة؟ وولد ومات عليه السلام قبل أن ينزل الإنجيل، فكيف يصبح تابعا للإنجيل، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذا معنى الآية يا أخي الكريم. السؤال الثالث.
الله يجازيك
ما شاء الله، أسئلتك يعني سامقة مثلك يعني عالية، تفضل.
الله يوفقك إن شاء الله. شيخنا أنا ربيت وعمري 50 سنة حاليا، عرفت من السلف الصالح أنه إحنا ببداية رمضان ننوي الصيام وليس كل ليلة، ولكن أحد المشايخ أمس صدمني قال يقول يجب علينا كل ليلة أن ننوي الصيام.
هو هذا الشيخ إن شاء الله أراد خيرا.
صيامي كان صحيح بكل الفترات الماضية.
صيامك صحيح. المسلم إذا أقبل رمضان ونوى أن يصومه هذا هو الصيام. إذا أقبل رمضان ونوى أن يصومه هذا هو الصيام، بدليل أنت لم تبت ليلة وقد بيت أن غدا ستفطر، هذا معنى نية الصيام. يعني مثلا اليوم، مثلا اليوم ماذا نضعت أيام الله، اليوم الأربعاء 17 من شهر رمضان، أنت البارحة يوم الثلاثاء في الليل لم تبيت أن تقول في نفسك غدا أنا سأفطر لن أصوم، ما دمت لم تبيت الإفطار ماذا بيت؟ بيت الصيام. فصيامك صحيح هذا العام وفيما مضى من أعوام، ونم قرير عين، والشيخ جزاه الله خيرا أراد خيرا لكنه لم يحسن عرضه عليك ولا على الناس. أبو أنس من دبي.
ألو.
نعم حياك الله.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخنا، شو أخبارك؟
بخير من الله وعافية.
الله يسلمك، أحبك بالله.
حبك الله وأجلك.
الله يسلمك. أنا والله حتى بصلاتي عم بدعي لك يا شيخ إنه الله يثبتك.
شكر الله لك.
الله يسلمك، وشفتك بالمنام قبل شهر كمان.
الصوت ترى لم أسمع ما تقول.
أقول لك كمان من قبل شهر شفتك بالمنام مسجدك الطباء المدينة.
ماذا رأيت خيرا إن شاء الله؟
إن شاء الله رأيتك ماشي أنا إياك سوا داخل المسجد للصلاة.
الحمد لله الحمد لله.
شيخي بدي أسألك عن موضوع صلاة الصبح الفجر.
نعم.
إذا الواحد صلى الفجر وظل جالس بالمصلى لطلوع الشمس ثم صلى ركعتين الضحى، شو منه الأجر هذا للأجر؟
جاء في الحديث له أجر حجة تامة، لكن بعض العلماء يرى أنه من الصعب تصحيح الحديث متنا، وبعضهم ربما توقف في تصحيحه، لكن على العموم هذا من فعل الخيرات، فإن من الرباط انتظار الصلوات والمكوث في المسجد، فإن الملائكة تصلي على من مكث في المسجد اللهم اغفر له اللهم ارحمه. لكن الركعتين اللتين بعد طلوع الشمس هاتان لا تسميان ركعتي ضحى، لكن ركعتي الضحى تتأخر قليلا أكثر من ذلك، إلا إذا نوى بهما الضحى في أول وقته حتى ينصرف إلى نومه في رمضان أو في غيره. على العموم لا نستطيع أن نجزم بصحة الحديث، لكن في ذلك أجر عظيم بلا ريب من عند الله لعظيم العمل. بسؤال أخينا أبي أنس من دبي، انتهى الجزء الثاني من اللقاء، نفي إلى فاصل ثم نؤوب إليكم إن شاء الله تعالى.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
الحمد لله، هذا الجزء الثالث من لقاء اليوم من برنامجكم دار السلام، وعنوان اللقاء نواضح يثرب. الأخ محمد من ألمانيا.
ألو ألو.
نعم تفضل يا أخي محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أنا بحبك لله يا شيخ.
أحبك الله وأجلك ورفع الله وقدرك في الدنيا والآخر.
دعاكم إنا يا شيخ.
اللهم اغفر لنا ولك.
سؤالي شيخ، كيف يعرف المؤمن أن المصيبة التي أصابته هي عقوبة من الله وتنبيه له، أم أن الله يحبه لذلك هو ابتلاه بهذه المصيبة؟ السؤال الثاني.
نعم السؤال الثاني.
كيف يعرف الشاب المقبل على الزواج أن هذه الفتاة متدينة وصاحبة أخلاق، مع العلم أن الحجاب واللباس الإسلامي في زمننا هذا لم يعد يدل على أن صاحبته متدينة أو صاحبة أخلاق.
بالنسبة للسؤال الأول، يعرف هذا من أثر ذلك الحال، بمعنى تلقي الإنسان للابتلاء، تلقي الإنسان للحادث، تلقي الإنسان لما أصيب به، هو الذي يحكم غالبا في الأمر. فإن تلقاه بقلب راض ونفس صابرة وكان أثره حميدا عليه، فهذا نوع من تقريب الله عز وجل للعبد. وإن تلقاه بسخط ولم يقبله وتلفظ بألفاظ لا ينبغي لمثلي أن يتلفظ بها، دل على هذا أن في ذلك شيء من العقوبة من الله عز وجل على ذلكم العبد. الشق الثاني، المرأة ينظر يعني تطلب ترغب فيها لأسباب عديدة، من تلك الأسباب أخلاقها، ومعرفة ذلك يكون بالسؤال عنها، لا يكفي المظهر، لكن أي فتاة لها موطن عمل، لها موطن دراسة، لها بيت، لها جارات، لها أخوات، لها زميلات، من خلالهم تسأل وتحاول أن تعرف، ولو أوكلت هذا إلى النساء لكان أمثل، حتى تعرف أخلاقها، أنت ماذا تريد منها، ما الذي يوافق طبعك، ما الذي لا يوافقه، ما هي ميولها أو ميولك. فإذا غلب على ظنك أن ثمة التئاما سيكون فتوكل على الله، وإن غلب على ظنك أنه قد يتعذر البقاء معا فلا حاجة أصلا لخطبتها. أبو صالح من دبي. أبو فارس من دبي.
السلام عليكم دكتور راشد.
حياك الله يا أبو فارس. الله يحييك.
السلام عليكم الشيخ صالح.
وعليكم السلام، تفضل.
كيف حالك يا أخي؟
الحمد لله.
الشيخ صالح، عندي سؤال بخصوص زراعة الشعر.
زراعة الشعر، نعم.
نعم، هل هو يجوز؟ أنا أعاني من الصلع في الرأس.
لا أعلم فيه مانعا شرعيا، يجوز. نعم. لا حرج فيه.
جزاك
إن شاء الله تعالى لا حرج، نسأل الله أن يعوضك خيرا. إيمان من دبي.
السلام عليكم شيخ.
وعليك السلام يا أختي.
شيخ، أنا بس بدي أسألك بموضوع الذكر. أنا من خلال مشاهدتي للبرامج التلفزيونية.
موضوع ماذا؟
الذكر. ذكر
الذكر.
لا
الذكر، نعم.
فبسمع أنا من خلال مشاهدتي للبرامج الدينية إنه الذكر كتير كتير فعال وكتير قوي وكتير ولازم الإنسان يتابعه، وأنا كتير بتشجع لمن أنا بدي يعني كتير بتشجع لمن اسمع هذا الشيء، لكن لما بلش الذكر 10 أو 3 أو 15 بلش أشرد، وبعدين بلاقي حالي افتنط لعدد كبير بالعداد اللي معي، شيء 100 200. هل يعني بس بدي أفهم إنه أو بدي أستفهم؟
هو يا أختي الكريمة، يا أختي إيمان، الإنسان يعني يرتب الذكر أصلا، يعني يجعل من الذكر قراءة القرآن، هذا نوع من الذكر، بل هو من أعظم الذكر. من الذكر قراءة سورة آية الكرسي بعد كل صلاة، يعني أنت خذي الأولويات، قراءة القرآن، قراءة آية الكرسي بعد الصلاة، بعد كل صلاة مكتوبة، قول دعاء الاستغفار في الصباح وفي المساء، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت إلى آخر الحديث، سيد الاستغفار، هذا مهم. قول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق صباحا ومساء 3 مرات حتى يحفظك الله عز وجل من هوام والدواب وما إلى ذلك، هذا ذكر يحافظ عليه. التسبيح، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، تختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا بعد الصلوات المكتوبة. سبحان الله وبحمده 100 مرة في الصباح، 100 مرة في المساء، هذا حسن. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات بعد المغرب، 10 مرات بعد صلاة الفجر، هذا أهم ما يمكن أن يقال في الذكر. لكن أحيانا الإنسان يذكر على غير يعني على غير بينة، هذا حتى أثره على النفس لا يكون ذلك الأثر الذي يؤمل ويرجى. وفقك الله يا أختي إيمان. أم محمد من ليبيا.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله أختي.
أهلا يا شيخ، كيف حالك؟
الحمد لله.
ألو.
نعم أسمعك يا أم محمد، تفضلي.
أنا يا شيخ طبعا عندي شوي بعض الاستفسارات، وعندي حلمين حرمانهم فليهم يعني لهم فترة طويلة فنبي نعرف تفسيرهم.
أنا لا أعبر الرؤى يا أم محمد. هذا البرنامج ليس لتعبير الرؤى والأحلام، مع الشكر الخالص لك. إن شاء الله خيرا تتلقينه وشرا تتوقينه، نسأل الله لنا ولك التوفيق.
أمين يا رب العالمين.
يا هلا محمد.
شكرا يا شيخ بارك الله فيك.
شكرا يا أختي. طاهر من الجزائر.
نعم، السلام عليكم يا شيخ.
عليك السلام، حياك الله أخي طاهر.
والله إني أحبك في الله.
أحبك الله.
فأطلب من فضلك أن تدعو لي.
أسأل الله أن يجعلك طاهرا اسما ومعنى
يا شيخ.
تفضل.
أطلب من فضلك أن تدعو لي فقط يا شيخ.
أبشر 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 يا أخي طاهر، ترى أنا أقل من ذلك بكثير، لكن عاد مبتلى أسأل الله العافية بحب الناس ومبتلى بطلب الدعاء، ولا نستطيع أن نصد الناس ونقول لا ونلبس ثوبا لسنا أهلا له، لكن أنتم أهلي إخوتي أحبابي، تعينوني على الطاعة وعينكم على الطاعة، لا تفتنونني ولا أفتنكم. عندما تأتي لي مثل هذه المطالب الله يعلم ما يقع في قلوبنا من الحرج، لكن كذلك الصد ليس حسنا، لكن نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم من سألني من عبادك وإمائك أن أدعو له فاللهم آته سؤله واقض حاجته واغفر ذنبه وتولى أمره واكفه همه وأدخله الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. نعم. الأخ أحمد من العين.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
الله يحييك ويبقيك.
آمين.
يا شيخ أنا دخلت مسجد من يومين.
نعم.
وصليت الفجر طال عمرك.
نعم.
وبعد السلام من الإمام التسبيح والتهليل، فالإمام رفع يده يا شيخ وجلس يدعي اللهم اهدنا في من هديت واللي خلفه طال عمرك آمين وآمين. أنا بيني وبينك يا شيخ مسكت صاحب المسجد.
نعم.
بعد الصلاة ف صراحة نرفست، قلت له أنا أول مرة يعني أدخل مسجد ألقى أدعية بعد صلاة المكتوبة. قال نحن متعودين من زمان ومش جديد علينا يعني، فما أدري شو رأيك يا شيخ فيه.
لا أعلم لهذا أصلا شرعيا، وأنت من العين يا أخي أحمد.
نعم طبعا.
ممكن تراجع الدائرة، دائرة الشؤون الإسلامية المسؤولة عن مثل هذه الأمور وتخبرهم، وهم إن شاء الله تعالى بناحية نظامية يعني يتولون الأمر، يسألون الإمام ما حجته ما مطلب لهم، هم مؤتمنون على مساجد على بيوت الله وقائمون بالأمر على وجه الأكمل، لكن لا أعلم لهذا أصلا شرعيا. إذا سلم الإمام ينصرف كل إنسان إلى الذكر لوحده، ولا يوجد دعاء جماعي والإمام يستقبل القبلة ويقول اللهم اهدنا فيمن هديت، هذا محله القنوت في صلاة الوتر كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم صبته المبارك الحسن بن علي. الأخ نايف من السعودية.
ألو، السلام عليكم يا أخوي.
السلام، حياك الله أخي نايف.
كيف حالك يا أخوي؟
بخير من الله العافية.
أنا الآن أتابعك من شاشة التلفزيون يا أخوي.
حياك الله.
وأنا أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله يا أخي نايف.
أخوي أنا عندي 2 أخوان الله يرضى عليهم ويهديهم ويصلحهم.
آمين.
وأنا يا أخوي شو اسمه اللهم صل محمد ساعدتهم في من ناحية المادية ومن ناحية المعنوية من ناحية كل شيء. أخوي الله يرضى عليه الكبير عطيته حوالي 50,000 ريال، وأخوي الثاني عطيته الله يوفقه ويحفظه حدود 40,000 ريال.
نعم.
إن كان الموضوع إني أساعدهم لين أنا أقرر الزواج.
نعم.
أخوي الكبير موظف، أخوي أصغر مني في الجامعة.
نعم.
أخوي الكبير الله يرضى عليه إنه قال شو اسمه إذا تزوجت فأعطيك مبلغ من المال، وأخوي الأصغر مني أن يساعده في الدراسة إذا أن يتوظف ويساعدني في المال، ولكن هم الآن أنكروا هذا الشيء.
أنكروا؟
هل أخوي؟
أنكروا؟
لا لا أنا يعني أنكروا هذا الشيء. إيه نعم يا أخوي.
الآن أين السؤال يا أخي نايف؟
السؤال يعني السؤال المقصد منه يعني أنا شو أسوي الحين بالضبط؟ يعني أسامحهم هذا الشيء لأني حاولت منهم مرارا وتكرارا وما ساعدوني.
شوف يا أخي نايف، ما يعطيه الإنسان لغيره يختلف بصرف النظر عن من هو المعطى. ثم من يعطون واجبا وهذان الأبوان، ثم من يعطون قرضا أو هبة. إذا أعطيتهم إياها قرضا لك الحق أن تطالبهما بها، وإن أعطيتهم إياها على هبة فكل الأمر أنك وضعت خيرك عند من لا يستحق، فالله يعوضك خيرا بإذنه ورحمته وفضله. أسأل الله أن يغيثك ويعينك. بسؤال الأخ نايف، نأتي للقاء هذا اليوم المبارك، نسأل الله عز وجل الذي نصر نبيه يوم بدر أن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يحفظ دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وأن يكفي المسلمين شر أعدائهم. إن ربي لسميع الدعاء، والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون